طيب، وأستعينها في ألفية أي في نومها، في نوم الألفية، وبالنسبة إلى الألف، وهذه المنظومة لا تزيد على ألف بيت إلا بيتين فقط، إلا بيتين فقط. والكسر عند العرب، الكسر عند العرب مقتصر على أنك إذا تأملت وجدت أنها لم تزد في الحقيقة، لأنه استشهد في ضمنها ببيت لغيره فيسقط وتكون منها واحد، ألف واحد. والبيت الأول هو افتتاح الألفية، قال محمد بن مالك إلى الآن لم يأتي مقول القول، فيسلق عليها أنها ألفية لا تزيد ولا تنقص، أنها ألف بيت لا تزيد ولا تنقص. والخطب في هذا سهل، يعني لو فرضنا ألف وخمسة أو ألف وعشرة فإن الكسر دائما عند العرب يجبر أو يلغى، إما أن يجبر وإما أن يلغى. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو مقاصد جمع مقصود، يعني أن المقصود من النحو قد حوته هذه الألفية، ومعنى محوية أي مجموعة. ثم بيّن أن هذه الألفية مع شمولها وجمعها لمقاصد النحو سهلة، قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. نعم، تقرب الأقصى بلفظ موجز، الأقصى يحتاج إلى مسيرة، إلى مسافة طويلة، لكن هي تقرب بلفظ قصير لأن الموجز القصير، فهي تجمع لك شتات النحو البعيدة بلفظ قصير، رحمك الله، بلفظ قصير تقرب. وأما وتبسط البذل، يعني تبذل بذلا موسعا، لأن البسط بمعنى التوسيع، قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق، فهي تبسط البذل أي توسع العطاء بوعد منجز، يعني تعد العطاء ثم تنجزه بدون تأخير. فجمعت بين ثلاث صفات، بل أربع صفات، أولا تقريب الأصل أي البعيد، والثاني أن لفظها موجز ليس بكثير يمل من الإنسان ويقرأ ويقرأ ولا يحصل على فائدة قليلة، الثالث أنها تبسط البذل يعني توسعه، والبذل يعني العطاء فهي توسع العطاء، والرابع أنها تنجز ما وعدت، تنجز ما وعدت. ولا يخفى في هذا البيت ما فيه من الاستعارة، حيث صور هذه الألفية بحي ذي إدراك وذي عطاء وذي بسط وذي وعد، وإلا فالألفية كلمات منظومة، لكن هذا يسميه علماء البلاغة إيش؟ الاستعارة، أن تستعير صفة الحي ذي الشعور والإرادة إلى جماد لا شعور له ولا إرادة. أنا ما سمعت إلا نعم هذا من باب التصور. غدا بعد العشاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. وقد تقدم الكلام على هذا، قال وتقتضي رضا بغير صفة. تقتضي أي تستلزم رضا بغير صفة، والمراد رضا قارئها لا رضاها. المراد أنها تقتضي من القارئ رضا بما يجد فيها من العلم بغير صفة. هذا من باب بيان أن هذا الرضا كامل لا يسمو سخط، لأن الرضا قد يطلق على الشيء، قد يطلق وإن كان فيه شيء من السخط. فإذا قال بغير سخط تبين أنه رضا تام ليس فيه سخط. فائقة ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي في أنها أكثر جمعا للمسائل، وفي أنها على بحر واحد بخلاف ألفية المعطي، فهي أجمع منها وأسلس منها في اللفظ وأشد اتفاقا، حيث إنها على بحر واحد بخلاف ألفية المعطي. ولكن ابن مالك رحمه الله لما عنده من العدل بين مالك بن معطي من الفضل، فقال وهو بسبق حائز تفضيلا، وهو ابن معطي بسبق البل السببية أي بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو، وليس المراد بسبب سبقه بالزمن، لأن السابق في الزمن قد يكون له فضل وقد لا يكون، لكن بسبق أي بسبق نظمه ألفية في النحو، نعم حائز تفضيلا، حائز أي مدرك للتفضيل بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. ووجه ذلك أنه لما سبق إلى هذا فتح الباب للناس ليسيروا على منوال، فكان له فضل القدوة والأسوة. مستوجب ثناء الجميلة أي مستحق للثناء الجميل. وقول الثناء الجميلة، هل الجميل صفة كاشفة أو هي صفة مقيدة؟ ينبني على الخلاف بين العلماء، هل الثناء لا يكون إلا في الخير؟ فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قولها الجميلة صفة كاشفة، وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة. والصحيح أنه يكون في هذا وفي هذا، كما في الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فالثناء يكون في الخير ويكون في الشر حسب ما يضاف إليه، وبناء على هذا يكون الثناء آية جميل صفة مقيدة، على أنه يمكن أن نقول حتى وإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير فإن الجميل صفة مقيدة، لأن مطلق الثناء في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك، فيكون الجميل صفة مقيدة وإن كان الثناء يختص بالخير. إذن مستوجب من الثناء لأنه سبق إلى نظم الألفية وفتح الباب للناس، ومن دل على خير فهو كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يقضي أي يحكم، لأن القضاء يكون بمعنى الحكم، والجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء، يعني أسأل الله أن يقضي بهبات وافرة. والهبات جمع هبة وهي العطية والمنحة، والوافرة الكثيرة. وقول بهبات وافرة، قد يقول قائل لماذا وصف الهبات وهي جمع بوافرة وهي مفرد؟ والجواب عن ذلك أن نقول إنه إذا كان الجمع لما لا يعقل فإنه يجوز أن يوصف بالمفرد وإن كان نعم أن يوصف بالمفرد. وهذا في جمع الكثرة كثير، ولكنه في جمع القلة قليل. وهبات من جمع القلة، لأن الجمع السالم من مذكر أو مؤنث يعتبر من جمع القلة. وجمع التكثير جمع القلة له أوزان معينة، وجمع الكثرة له أوزان معينة. جمع القلة أوزانه أربعة، قال ابن مالك فيها أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، أربعة جموع قلة. كذا يا عبد الله؟ طيب، إذن جموع القلة الجموع السالمة مثل المسلمون والمسلمات، والثاني جموع التكثير الدالة على القلة. طيب، لي وله في درجات الآخرة. لي وله بدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، والبداء بالنفس هي الأولى في الدعاء. وقوله في درجات الآخرة يعني يوم القيامة، وهو بالنسبة لابن معطي حيث إنه قد مات لا يمكن الهبات إلا في الآخرة، لكن بالنسبة لابن مالك وهو موجود يمكن أن يكون هبات في الدنيا وهبات في الآخرة، لكنه رحمه الله اختار أن تكون الهبات في الآخرة لأنها هي الباقية. أورد بعض الناس يرحمك الله على هذا البيت ابن مالك أوردوا إرادين. الإرادة الأول وصف الهبات وهي جمع بوافرة، والأفصح فيها المطابقة أن يقال بهبات وافرات. الثاني لي وله، قالوا خص نفسه وابن معطي بالدعاء. نعم، فلماذا لم يدع لجميع المسلمين؟ والجواب عن الأول، الجواب عن الأول أنه وصفها بما يوصف به جمع الكثرة جبرا لنقصها. والجواب عن الثاني أنه لا مانع أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره ممن يرى تخصيصا، ويدعو بالعموم. نعم، لو قال الله لي وله ولا تقضي بالهبات لغيرنا فكان هذا خطأ. أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء أو من شاء من الناس فإنه لا يلام عليه ولا يذم، ولكن المحشين دائما ينقشون. قالوا لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن. نعم، والمحشي فارق، يدور شيء يكمل به بحثه. نعم، على كل حال لا بمالك لا اعتراض عليه في هذا، لا نرى أنه اعتراض عليه. وتخصيص الإنسان نفسه أو غيره بالدعاء لا بأس به، وقد جاءت السنة بتخصيص النفس كثيرا وبتخصيص الغير كثيرا أيضا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وفي الجلوس بين سجدتين ربي اغفر لي وارحمني، ولا حرج في هذا.